هنا إذاعة أرمينيا العامة من يريفان. نستهل برامج اللغة العربية بالعناوين الرئيسية، تقرأها لحضراتكم ماري كازانجيان. رئيس الوزراء الأرمني ومدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي يبحثان المسائل المتعلقة بالتعاون. شركة الطيران راين إير تعتزم دخول السوق الجوية الأرمنية في المستقبل القريب. جنود حفظ السلام للقوات المسلحة الأرمنية يشاركون في المرحلة التحضيرية من التدريبات العسكرية متعددة الجنسيات. أما أبرز عناوين الأخبار العالمية، الشرطة التركية تستخدم خراطيم المياه والهروات لتفريق مواطنين أكراد. الإمارات نبذل قصارى جهدنا لتخفيض التصعيد في جنوب اليمن. والآن نقدم لكم نشرة الأنباء. أفاد مكتب رئاسة الوزراء في أرمينيا أنه استقبل رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور. أشار رئيس الوزراء إلى وجود تعاون فعال بين أرمينيا وصندوق النقد الدولي والحكومة مهتمة بتطويره، وأشاد جهاد أزعور بالتعاون مع الحكومة الأرمينية، وأكد أن أرمينيا شريك موثوق لصندوق النقد الدولي، وأشار أيضا إلى أن صندوق النقد الدولي مستعد لدعم حكومة أرمينيا في إطار الشراكة متبادلة المنفعة في عملية الإصلاحات والبرامج الناجحة التي تهدف إلى التنمية الاقتصادية للبلاد. متحدثا عن الأولويات الاقتصادية لأرمينيا، أشار رئيس الوزراء الأرمني إلى أن هدف الحكومة هو خلق اقتصاد قائم على التصدير والتكنولوجيا. وبناء على طلب الضيف، تطرق نيكول باشينيان إلى الخطوات والإجراءات المتخذة بشأن تغييرات الهيكل الاقتصادي ومكافحة الفساد وقطاع القضاء وإصلاحات نظام الإدارة العامة وتحسين بيئة الاستثمار وتطوير البنى التحتية واتخاذ خطوات في اتجاهات مختلفة. تبادل الجانبان وجهات النظر حول رؤية استراتيجيات التنمية طويلة الأجل. أبلغ مكتب رئاسة الوزراء في أرمينيا أنه استقبل رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان المدير التجاري لشركة الطيران الأيرلندية رايان إير ديفيد أوبريان ورئيسة مجموعة تطوير الاتجاهات كيت شيري. أشار رئيس الوزراء إلى أن مجال السياحة من أولويات الحكومة الأرمينية ويتمتع المجال بإمكانات كبيرة للتنمية. وفي هذا السياق، يعد تطوير الطيران المدني خطوة مهمة، وبحسب قول نيكول باشينيان تولي الإدارة التنفيذية أهمية لمشاركة الشركات الرائدة في سوق الطيران الأرمني، كما أن الاجتماع مع ممثلي شركة الطيران رايان إير يمثل فرصة جيدة لمناقشة فرص التعاون. أشار ديفيد أوبريان إلى أن الشركة تعتزم دخول السوق الجوية الأرمنية في المستقبل القريب، وتجري حاليا مناقشات مع لجنة الطيران المدني ومطار زفارتنوت. قدم أوبريان الرؤية للعمل في بلدنا وتحدث عن اتجاهات جديدة من الرحلات الجوية من أرمينيا وسياسة التعرفة الجمركية وغيرها من المسائل. نشر نائب رئيس وزراء جمهورية أرمينيا ديكران آفينيان في صفحته على الفيسبوك أنه ناقش نائب رئيس وزراء جمهورية أرمينيا ديكران آفينيان ورئيسة لجنة الطيران المدني في أرمينيا داتيفيك ريفازيان مع نائب رئيس شركة الطيران الأيرلندية رايان إير ديفيد أوبريان ورئيسة مجموعة تطوير الاتجاهات كيت شيري حول إمكانية دخول الشركة إلى أرمينيا. أفادت وزارة الدفاع في جمهورية أرمينيا أنه شارك جنود حفظ السلام للقوات المسلحة الأرمينية في المرحلة التحضيرية من التدريبات العسكرية المتعددة الجنسيات قرار موحد في القاعدة العسكرية الأمريكية في ألمانيا. وشارك جنود حفظ السلام القوات المسلحة الأرمينية في تدريب جماعي حول قوانين الاستخدام الآمن والهادف للسجائر والمسدسات عند الضرورة. بحسب أرمن بريس، لأول مرة منذ 40 عاما من تاريخ المؤتمر العالمي لتكنولوجيا المعلومات، ستستضيف يريفان جولات البرق خلال المؤتمر العالمي لتكنولوجيا المعلومات الذي سيعقد في يريفان، مما يتيح ل 15 شركة ناشئة ومبتكرة الفرصة لعرض أفكارهم واستثماراتهم على 2500 شخص. باقي 10 أيام لتقوم الشركات الناشئة الجديدة والمبدعين بالتسجيل. ستمنح أفضل 3 شركة ناشئة جائزة Armenian Technology Communities A Prize و 100,000 دولار. سيعقد المؤتمر العالمي لتكنولوجيا المعلومات من 6 إلى 9 من تشرين الأول أكتوبر في يريفان. وقالت عضو اللجنة الدولية للمؤتمر العالمي لتكنولوجيا المعلومات إما أراكاليان: نحن نريد التوصل إلى حلول عالمية سيكون لها تأثير إيجابي على العالم. أحد المعايير هو أن فكرة بدء التشغيل يجب أن تهدف إلى جعل العالم مكانا أفضل. إنها فرصة فريدة للشركات الناشئة لتقديم أفكارها في قاعة حيث سيجمع أكثر من 2500 من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك المستثمرين المحتملين. بلغ معدل النمو الاقتصادي لأرمينيا 6.5% خلال الربع الثاني من عام 2019، وساهم قطاع التجارة وقطاع الخدمات في النمو الاقتصادي. وبحسب البيانات الصادرة عن اللجنة الإحصائية لجمهورية أرمينيا، بلغ إجمالي الناتج المحلي للربع الثاني من هذا العام 481.7 مليار درهم. ساهمت قطاعات التجارة والخدمات والصناعة والبناء في نمو الناتج المحلي الإجمالي. والآن نقدم لكم الأخبار الدولية. بحسب روسيا اليوم، استخدمت شرطة مكافحة الشغب التركية خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين جنوب شرق تركيا أثناء احتجاجهم على إقالة 3 رؤساء بلديات أكراد جرى انتخابهم قبل 5 أشهر. فقد خرج محتجون في ديار بكر كبرى مدن المنطقة، حيث واجهتهم قوات الشرطة مستخدمة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ولحقتهم بالهروات بعد فرارهم من المكان. وعينت أنقرة مسؤولين حكوميين بدلا من رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، واعتقلت ما يزيد على 400 شخص للاشتباه بصلتهم بحزب العمال الكردستاني. واحتشد المحتجون قرب مبنى البلدية في ديار بكر، والذي توقته السلطات بحواجز معدنية بعدما حل مسؤول حكومي أمس محل رئيس البلدية المنتخب. وقال زعيم حزب الشعوب الديمقراطي لصحفيين في بيان ألقاه بأحد شوارع ديار بكر تزامنا مع تحرك الشرطة ضد المحتجين: يمكنكم اليوم أن تروا هنا نظام الضغط والاضطهاد، سنظل نقاوم من أي مكان لأن المقاومة حقنا الشرعي. وتقول وزارة الداخلية التركية إن رؤساء بلدية ديار بكر وماردين وفان، وهي 3 مدن كبرى في جنوب شرق البلاد، يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك الانتماء لمنظمة إرهابية ونشر دعاية لجماعة إرهابية. وذكرت الوزارة أنها بدأت عملية بمشاركة نحو 2300 من القوات الخاصة ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في 3 أقاليم بجنوب شرق البلاد. وحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات المحلية التي جرت في آذار مارس من أنه قد يتخذ مثل هذا الإجراء ضد المسؤولين المنتخبين إذا تبين أن لهم صلات بالعمال الكردستاني. بحسب روسيا اليوم، دعت موسكو الولايات المتحدة وإيران إلى الابتعاد عن الخط الخطير في علاقتهما وتسوية الخلافات عبر الحوار. وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في الشرق الأوسط: أود التأكيد أنه حتى في ظل هذه الظروف الصعبة سنواصل العمل على إقناع زملائنا الإيرانيين والأمريكيين بأنه يجب الابتعاد عن هذا الخط الخطير والبدء بتسوية الخلافات عبر حوار متحضر يقضي بالتخلي عن سياسة الإنذارات والعقوبات والابتزاز. وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن التوترات في منطقة الخليج تؤجج بشكل مفتعل، وعلى خلفية تبادل الاتهامات تجري زيادة الحضور العسكري، ما في ذلك لدول من خارج المنطقة، ما يؤدي إلى ظهور خطر مواجهة عسكرية، مضيفا أن أي حادثة يمكن أن تؤدي إلى النزاع. وشدد على أن الخطوات أحادية الجانب وسياسات الإطاحة بالأنظمة غير المرغوب فيها لم تساهم في تسوية قضية الشرق الأوسط، بل وخلقت مشاكل خطيرة جديدة. وأكد أن الهندسة الجيوسياسية وتدخل في الشؤون الداخلية للدول وفرض حلول عسكرية أدت إلى تفكيك الدول والمآسي ومقتل مئات الآلاف من الأشخاص. وتابع: عدد من الدول باتت رهائن الأهداف الضيقة للاعبين خارجيين، وتضطر لخوض الحروب بالوكالة. أفادت وكالة سبوتنيك أنه قال رئيس وزراء أستراليا اليوم الأربعاء إن بلاده وافقت على طلب الولايات المتحدة الانضمام إلى تحالف دولي لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن من تهديدات إيران في مضيق هرمز. وأضاف موريسون في مؤتمر صحفي: هذا السلوك المزعزع للاستقرار يمثل تهديداً لمصالح أستراليا في المنطقة. وقال: رأت الحكومة أن من مصلحة أستراليا الوطنية العمل مع شركائنا الدوليين، ستكون مساهمتنا محدودة النطاق ومرتبطة بتوقيت زمني. وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن كان بيرا سترسل فرقاطات وطائرات استطلاع للمنطقة. وكان وزير الخارجية الأمريكي أعلن بداية أغسطس الجاري أن واشنطن طلبت من أكثر من 60 دولة تقديم المساعدة لتأمين الملاحة بالمضيق، وتزايدت المخاوف من تعطل الإمدادات في المضيق الذي تنقل عبره نحو 20% من إمدادات الخام العالمية يومياً، بعد أن احتجزت إيران ناقلة النفط التي ترفع العلم البريطاني في الممر المائي الجمعة الماضي، فيما يبدو أنه رد على احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيراني قبل أسبوعين. أبلغت وكالة سبوتنيك أنه قال وزير الداخلية التركي سليمان سويلو الثلاثاء إن تركيا مددت حتى 30 من تشرين الأول أكتوبر المهلة الممنوحة للاجئين السوريين غير المسجلين في إسطنبول لمغادرة المدينة أو مواجهة الترحيل القسري. وفي حديث تلفزيوني مع محطة خبر ترك في وقت متأخر أمس الثلاثاء، قال إنه جرى تمديد المهلة حتى 30 تشرين الأول أكتوبر، وإنه سيتم السماح للذين يغادرون إسطنبول بإعادة توطينهم وتسجيلهم في أي إقليم آخر باستثناء إقليم أنطاليا الجنوبي، موضحا أن الإقليم لن يستقبل المزيد من المهاجرين السوريين. وقال الوزير إنه سيتم إعفاء الطلاب وعائلتهم وكذلك الذين لديهم وظائف مسجلة رسميا في إسطنبول من إعادة التوطين. وأضاف إن 347 ألف سوري في المجمل عادوا إلى بلادهم حتى الآن. وأضاف أن تركيا حددت أماكن خارج حدودها لاستضافة موجة هجرة محتملة من محافظة إدلب السورية. وكانت إدارة إسطنبول قالت يوم 22 من تموز يوليو أن اللاجئين السوريين الذين يحملون بطاقات حماية مؤقتة صادرة من ولايات أخرى لتصحيح أوضاعهم عليهم العودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية قبل 20 من آب أغسطس. وتمت الإشارة أن اللاجئين السوريين الذين لن يمتثلوا لهذا الأمر سيتم إرسالهم قسرا إلى المحافظات المعنية. وفي الوقت الحالي إسطنبول لا ترحب باللاجئين. بحسب سكاي نيوز عربية، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة الأربعاء أنها أعربت بشكل رسمي عن قلقها بشأن التطورات الأخيرة في مدينة عدن، مشيرة إلى أنها ستبذل قصارى جهدها من أجل تخفيض التصعيد من جنوب اليمن. وقال نائب المندوبة الدائمة للإمارات في الأمم المتحدة سعود الشامسي في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي: إن بلادي قد أعربت في تصريح رسمي عن قلقها إزاء المواجهات المسلحة في عدن بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، ودعت إلى التهدئة وعدم التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين، وهو الموقف ذاته الذي اتخذته كشريك رئيسي في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأضاف: دولة الإمارات وبصفتها شريكا في التحالف ستبذل قصارى جهدها لخفض التصعيد في جنوب اليمن، حيث كانت جزءا من الفريق المشترك مع المملكة العربية السعودية الذي سعى إلى الحفاظ على المؤسسات الوطنية في عدن إبان أحداث المجلس الانتقالي الجنوبي، وحيث سعى الفريق إلى تنسيق الحوار وتحقيق التهدئة والاستقرار بين الأطراف. وهذا هو الدور المتوقع من الدول التي تضع أمن وسلم المنطقة موضوع نقاش اليوم نصب عينيها. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة الأنباء لهذا اليوم.